السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تحية من عند الله مباركة طيبة. نعيش هذه الليلة خبرا من خبر المرسلين، خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. مكان الخبر ومنطقته حول سرير المرض، حيث نجد هناك مريضا مدنفا قد أمضه المرض وانهزمت فيه العافية. إن سألت عن عمره فهو فتى غلام في سن اليفاع، لم يكن سيدا كبيرا ولا شيخا طاعنا في السن، فتى صغير في سن اليفاع. وإن سألت عن تاريخه يجيك الجواب هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ويخدمه في أمره الخاص، يقرب له طهوره ويقرب له نعله، ويلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاص الذي في البيت. لكن إن سألت عن ديانته جاءك الجواب هذا الغلام يهودي وابن يهودي، وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهنا نتساءل كيف يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته غلام يهودي، مع أننا نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون أشواق خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم يتمنى أن يلي بنفسه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يلي بنفسه فيتمنى ويشرف أن يشرف ابنه بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أخذ نعلي النبي وأدخلها في يديه من شوقه أنه يلي حتى نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد في الصحابة كان يعيش أشواق ولهفة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي حتى يخدمه في بيته ويلي شأنه الخاص؟ هذا التساؤل أنا طرحت على نفسي، وجدت أن أقرب جواب لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أن يكون غلام خادمه غلام يهودي بعناية، وكأنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الغلام أن يوجه دعوة لليهود، وأن يكون مندوب لهم يعرف دواخل وبواطن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المعيشية في بيته، لأن حال النبي في بيته كلها دلائل النبوة. سيعيش هذا الغلام في بيت النبي وسيرى حال النبي، فيرى أنها حال نبي ينزل عليه الوحي من السماء، ليست حال متقول، ليست حال متكلف، وليست حال مدعي، حال نبي، ليست حال ملك، ليست حال جبار، ليست حال متعاظم، وإنما حال نبي. فلعله من خلال هذه الرسائل التي يوصلها إلى قرابته وأهله تزداد بصيرة اليهود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا من حاله ودلائل حياته ما يؤكد لهم صدق نبوته ورسالته. فكان هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويلي أمره الخاص. ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عن الخدمة وانقطع عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بمرضه، وإذا بخيرة الله من خلقه سيد ولد آدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت هذا اليهودي ويزور من؟ غلام ليعوده في مرضه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام في بيته ويجلس عند سرير مرضه، والغلام مدنف مريض شاحب ذاوي البدن قد انهزمت فيه العافية. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه من جهة، ويجلس أبو الغلام من الجهة الثانية، فالغلام مستلقي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقرأ في وجه هذا الغلام أمارات المرض الممض، ويستشرف أن ساعاته في الحياة أصبحت معدودة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يسارع الوقت ويستنفر لمهمته التي صلى الله عليه وسلم عاش لها وهي الدعوة، فيقول لهذا الغلام أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويستمع الغلام الدعوة، فإذا هي من النبي الذي عرفه وخالطه وعاش معه، عرف مدخله ومخرجه، عرف مذهبه ومأتاه، عرف حاله في بيته، فكانت كل أحواله ناطقة بأن هذا نبي ينزل عليه الوحي من السماء، وأنه صاحب رسالة، ليس بمتعاظم ولا صاحب ملك ولا صاحب جبروت، وإنما صاحب دعوة. عرف هذا كله من حال النبي. تلقى هذا الغلام الدعوة، لم يتلقه فارغ القلب، لا، تلقاها وهو مستبطن معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أن سكبت هذه الدعوة في أذنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشرف لإجابتها، لكنه كان غلام صغير، فهو مأسور بأسر الأبوة. ولذلك وهو مستلقي جعل يقلب طرفه ناظر، يناظر مرة في وجه النبي الذي دعاه، ويناظر مرة في وجه أبوه اللي هو تحت سيطرته وسطوته، وكأنما تنظر عيونه لأبوه نظرات ضارعة، دعني وشأني، دعني أتبع هذا النبي الذي آمنت بصدقه ورسالته. كانت نظراته توجه هذا النداء لأبوه، ولذلك أبوه قرأ الرسالة، قراها كاملة، فوجه كلامه لابنه وقال أطع أبا القاسم. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يسابق أنفاس الحياة، سارع صلى الله عليه وسلم وهو المسكون بهم الدعوة، أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا الغلام المريض المدنف الممض جسمه بالأوجاع، إذا هو يستجمع بقية قواه، وإذا شفتيه تتحرك فتذرف الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ذرفتها آخر أنفاس حياتها. فإنه لم يعش بعدها إلا قليلا، ما قام النبي من مجلسه ولا قام أبوه من مجلسه، لا دخل أحد ولا خرج أحد، النبي لا زال في المجلس والغلام لا زال على فراشه. ذرفت شهادتين، ثم ذرفت بعدها بوقت ليس بطويل آخر أنفاس حياته، فانطفأ الغلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه. مات، لكن مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، ومات حنيفا مسلما. الشيء العجيب يا أحبابي اللي دائما أقف عنده ولا ينقضي عجبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يطفح البشر على محياه، يطفح البشر على وجهه، ورفع يديه ونظر إلى السماء وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم أقبل على أصحابه فقال لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم، إنه بهذه الشهادة قد أصبح أخا لكم وأصبحتم أنتم أولى به من أبيه. تولوه، غسلوه، كفنوه، نصلي عليه. تساءل حقيقة حد التساؤلات ونقف وقفات، أولها وهو الذي ينبغي أن نقف معه هذا الاندماج بين مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته. المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بدعوته، مرتبطة بمهمته، مرتبطة برسالته، يطفح البشر في وجهه، لأن هناك من أسلم، لكن من هو اللي أسلم؟ هل هو زعيم قوم؟ هل هو كبير قبيلة؟ هل هو شخص عظيم في الأمة؟ كلا، غلام، غلام. وبعدين أسلم ثم مات، ثم مات. إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستفيد منه بأن يغزو معه في غزوة، لن يكثر سواد المسلمين، لن يأتي يوم بمال يتصدق به، لن يأتي بزكاة يؤديها. أسلم ثم مات. ف فما فرح النبي صلى الله عليه وسلم به؟ فرح أنه أنقذه الله به من النار. ما كان النبي يدعو الناس ليتكثر بهم ولا ليتأثر من أموالهم، لكن كان يدعوهم ليستنقذهم. فإذا نجح في استنقاذهم تحصلت عنده صلى الله عليه وسلم لذة الظفر بأنه ظفر بهم ولم يظفر بهم الشيطان، وأنه قد دفعهم إلى أبواب الجنة واستنقذهم من دركات النار. وهذا معنى يا أحبابي ينبغي أن نعيشه. إن أصحاب الدعوات لا يمكن أن يعطوا لها ولا يمكن أن يؤدوا فيها ما لم تكن مشاعرهم مرتبطة بمشروعهم ودعوتهم. لابد نعيش نحن مشاعرنا مرتبطة بدعوتنا، نفرح لفرح هذه لإنجاز يتحقق لهذه الدعوة، ونحزن لأي إخفاق، ونعيش مشاعرنا مرتبطة بها. الشيء الثاني والعجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بإنسانية، يعود مريضهم، يزور من دعاه منهم، بل تمر به الجنازة لميتهم فيقف لها، فيقال له إنه يهودي، فيقول صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معهم بأريحية بدون توتر. نعم في مواقف المواجهة والمكائد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القوي في المواجهة في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، لكن في التعامل اليومي كان يتعامل باسترخاء وبهدوء بدون توتر، ولذلك يقبل دعوتهم، بل بابه مفتوح ليدخلهم في بيته ويزوروه ويجلسوا عنده ويتعامل معهم بغاية الحلم والرفق. يدخلون بيته ويقول السلام عليكم، وتسمع عائشة كلامهم فتقول بل أنتم عليكم السلام ولعنة الله وغضبه. فبدل ما يلومهم هم يقبل على عائشة ويقول يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت ما قالوا. أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. هذا النوع من التعامل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش اقتحام للمجتمعات. كان المشركون يطوقون مجتمعهم فاقتحمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يطوقون مجتمعهم فاقتحمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعامل معهم بأريحية وبدون توتر. وأخيرا الشيء اللي نقف عنده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حال استنفار في دعوته، بحيث لا يدع فرصة أن ينفذ فيها دعوة إلا أنفذها، ولا يدع فرصة تفلت منه دون أن يؤدي فيها رسالته. ولذلك وهو عند هذا المريض وأمام سرير المرض وأمام سرير الموت لم يدع هذه الفرصة تفلت منه، فوجه هذه الدعوة. وينبغي أن نكون مستيقنين أن هذا الغلام سمع الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. لا يمكن أن أظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام كان يخدمه في بيته دون أن يوجه له دعوة، بل أنا مستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مرارا وعرض عليه مرارا، لكن حتى عند الموت ويوم أدركه في آخر لحظة دعاه وتحققت الإجابة في هذه اللحظة. ألا تصلوا وسلموا على هذا النبي العظيم الكريم الذي بعثه الله، أبعثه رحمة للعالمين.